الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان، والإيمان به والتصديق به، والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. أكمل شيخني؟ قال: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، كيف شاء الله وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه والإيمان بذلك بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم ينزل فيقتله بباب لد، والإيمان قول وعمل.
نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه المسائل والأصول التي أوردها الإمام أبو عبد الله
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله من الفقرة 21 إلى الفقرة 28 تسمى بمسائل الأخبار عند العلماء، أخبار يوم القيامة. والباب الخبري في أبواب الإيمان عند أهل السنة والجماعة عام وشامل لجميع أبواب الاعتقاد، فأهل السنة والجماعة يقولون أن الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر، كل ذلك هو من باب الأخبار. ويقولون إن العقول ليس فيها ما يخالف المنقول، وإن كان في بعض الأخبار ما تحار فيها العقول، ولكن أهل السنة أيضا يقولون بأن المسائل التي تكون متعلقة بالمستقبليات من الإيمان كأخبار يوم القيامة أو ما يكون بعد الموت أو ما يكون في الجنة والنار، أن ذلك لا مدخل للعقل فيه البتة، لأنه غيب محض، والأصل في الغيب المحض الخبر. وأما أهل البدع فمنهم من زعم أن مسائل الإيمان كلها عقلية، ولذلك رد كثيرا من الأخبار الواردة في الآثار فيما يتعلق بمسائل الإيمان في الأبواب المختلفة، وهذا حال الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية. وأما الأشاعرة والماتريدية فإنهم زعموا أن الإيمان بالله والإيمان بالرسل بابان عقليان، وأما الإيمان بالكتب بالملائكة باليوم الآخر فهذه ثلاثة أبواب قالوا نقلية. إذن عندهم أركان الإيمان ثلاثة منها عقلية، وهي الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان بالقدر، وثلاثة منها زعموا أنها نقلية فحسب. وأما أهل السنة فكما سلفت هم يقولون أن أبواب الإيمان كلها أبواب خبرية، ولكن يقولون إنه ليس في الأخبار ما يخالف المعقول، ويقولون أيضا أن الإيمان بالغيبيات المتعلقة بما بعد الموت وما سيكون يوم القيامة هذه لا مجال للعقل فيها البتة، لا إدراكا إلا من حيث الخبر ولا قياسا. هذه تقدمة لهذه الوصول التي ذكرها إمام أهل السنة رحمه الله تعالى. إذا تقرر على الراجح من أقوال المسلمين أن باب الإيمان باليوم الآخر باب غيبي، إذا لا يمكن للعقل أن يدخل، لا يمكن للعقل أن يكون فيه مدخل، فعلى هذا يجب علينا جميعا أن نستسلم للباب الغيبي الخبري، سواء كان هذا الغيب متعلقا بما يتعلق بالقبر وما بعده، أو كان متعلقا بما يتعلق بيوم القيامة، فإن الواجب على المسلم أن يستيقن تمام الإيقان أن هذا الباب باب خبري. ومن هنا فالسؤال الذي ينبغي أن يريده الإنسان على نفسه في الباب الغيبي، هل صح الخبر أو لم يصح؟ فإن صح وجب الاستسلام والانقياد، وإن لم يصح فله حينئذ رده. قال رحمه الله مبينا أصلا من أصول أهل السنة: والإيمان بالميزان يوم القيامة، أي من أصول أهل السنة والجماعة الإقرار بأن الميزان كائن يوم القيامة. الميزان اسم لما يوزن به الأشياء، أما كيف هذا الميزان فهذا غيب، ولكننا نعلم علم اليقين أنه ميزان، نعلم علم اليقين أنه ميزان، أما كيف هذا الميزان فهذا لا نعلمه. ولكن يقول بعض العلماء كما ذكر ذلك الخلال في السنة وابن مندة وغيره، أن هذا الميزان له كفتان وله لسان، فهذا إذا صح فيه الأثر فنقول به ولا ريب، ولكن أيضا نقف في معنى نقف في كيفية الكفة ونقف في كيفية اللسان، وإنما نقول هو ميزان، وإذا صح الأثر فنقول له كفتان وله لسان، لأن ما كان غيبا لا يقاس بالمشاهد. فالاسم هو الميزان، ومعنى الميزان معروف، وهو ما يوزن به الشيء، وأما كيفية الموازين فإننا نرى أنها مختلفة ومتنوعة، فلو سألنا سائل ما صورة هذا الميزان نقول نحن نعلم ونستيقن بالميزان يوم القيامة، وأما كيف هذا الميزان فهذا ما لا نعرف له أكثرا فيه صحيحا مرفوعا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالميزان مذكور في القرآن، مذكور في سنة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى يقيم الميزان يوم القيامة لعباده. والأمر ليس كما يقوله هؤلاء المعتزلة الذين يتجرؤون على الله وعلى رسوله فيقولون عبارات لا تليق إلا بعقولهم، فيقولون الميزان يحتاجه الفوال والبقال. ومتى قال القائل إن الله يقيم الميزان للحاجة؟ الله جل وعلا لا يقيم الميزان ولا يخلق خلقا ولا يوجد شيئا ولا يكون منه شيء للحاجة، وإنما الله سبحانه وتعالى يقيم الميزان ويأتي بالموازين إقرارا للحق وبيانا للعدل سبحانه وتعالى. وأما تفسير المعتزلة الميزان بالعدل فهذا مما لا يعرف له أصل في لغة العرب، بل في القرآن وأقيموا الوزن بالقسط، وأقيموا الوزن بالقسط يعني بالعدل، فلو كان الوزن معناه العدل لكان معنى الآية وأقيموا العدل بالعدل. وهل هذا كلام مستقيم أو كلام سمج؟ أقيموا العدل بالعدل هذا لا يكون في كلام العقلاء فضلا عن كلام الصالحين والأولياء، فضلا عن كلام الأنبياء، فضلا عن كلام رب العالمين جل في علاه. والله جل وعلا قال في القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. فتفسير الميزان بالعدل هذا تفسير بلازمه، لا بأس به بشرط أن نثبت أصل الميزان وأن الله عز وجل يوزن أعمال العباد يوم القيامة. وهذا الميزان يأتي في القرآن مفردا ويأتي في القرآن جمعا، الموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فالمفرد مراد منه إثبات الجنس للعددية، وهذه قاعدة في التفسير أن المفرد إذا جاء اسما بدون ذكر وصف الوحدانية فإنه يفيد إثبات الجنس، وإذا جمع فالمراد منه كثرة العدد مطلقا من غير تحديد. قال والإيمان بالميزان يوم القيامة. ثم ذكر الإمام رحمه الله أدلة تدل على ذلك، قال كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، هذا جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن هذا فيه دليل على أن العبد يوزن، ولهذا قال الإمام أحمد ويوزن العبد وأعمال العباد. إذن أهل السنة والجماعة يقولون الذي يوزن ثلاثة أشياء: العبد الذي هو العامل، والعمل الذي هو فعله، والصحيفة التي فيها كتابة أعماله. ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال عن ابن مسعود والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إذن العامل يوزن وعمله يوزن وصحيفته توزن، ويوزن العبد وأعمال العباد. ثم قال كما جاء في الأثر، المقصود بالأثر هنا أحاديث، منها حديث زر بن حبيش عن ابن مسعود كما ذكرت، قال والإيمان به يعني نقر بهذا الشيء والتصديق به. لما قارن الإمام أحمد بين لفظ الإيمان والتصديق علمنا أن الإيمان معناه الإقرار، وهو أمر زائد عن مجرد التصديق. التصديق علمي والإيمان إقرار يتضمن المعنى العلمي والعمل. قال: والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. كما ذكرت لكم المعتزلة ردوا الميزان ففسروه بتفسيرات سمجة من عند أنفسهم، فينبغي رد قولهم وعدم مجادلتهم، وإنما ننقل ما جاء عن السلف كما جاء عنهم من غير تحريف ولا أن نغير أو نبدل أو نفسر بأهوائنا. هذه مسألة من مسائل يوم القيامة، أصل من أصول أهل السنة، وهذا يجعل العبد والإخوة من المهم أن ندرس العقيدة وأن نوجد أثارها على أنفسنا. هذا يجعل الإنسان يجتهد في العمل، ويجعل الإنسان يجتهد في حسن نيته وفي صلاح قلبه، حتى يصلح الله عمله ويثقل ميزانه، لأن الموازين يوم القيامة لا تكون بعظم الأجساد وإنما بعظم ما في القلوب من الإيمان، وثقل الموازين بحسن الأعمال عند الله جل في علاه. ثم قال: وأن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. هذا هو الأصل الثاني من الأصول المتعلقة بمسائل يوم القيامة. نقر أن الله تبارك وتعالى يكلم العباد يوم القيامة كلاما حقيقيا، يخاطبهم وهو ربهم جل في علاه، ليس بينهم وبينه ترجمان. وأما الآيات التي فيها بيان أن الله لا يكلم الكافرين، وفيها بيان أن الله لا يكلم بعض الأصناف، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ونحو ذلك، فهذه يا طلاب العلم محمولة على وقت دون وقت. إذن الله جل وعلا يكلم عباده عموما، يقررهم على ربوبيته وألوهيته سبحانه يوم القيامة، ويوبخ من شاء ويكرم من يشاء ويعفو عن من يشاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله. فلنعد لهذا الموقف عدته، ليس بينه وبينه ترجمة، ليس بينه أي بين الله وبينه أي بين العبد أو العكس ترجمان أي مبلغ عن الله عز وجل، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقى وجهه، فاتقوا النار ولو بشقتها. إذن الله جل وعلا يكلم العباد يوم القيامة، وهذه من معتقدات أهل السنة والجماعة. أما المعتزلة فإنهم يقولون إن الله لا يكلم العباد لأنه لا يتكلم، ولا شاعر يقولون هناك من يعبر عنه بالكلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بينه وبينه ترجمان، فلا معبر عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقولون إن رجلا من المعتزلة قال لرجل سني: ماذا تقول للرب عز وجل إذا قال لك يوم القيامة من أين قلت إني إن الله يتكلم؟ فقال السني: فأقول ها أنت يا ربي تكلمني. وقيل لبعض المعتزلة اليوم إذا كان الله لا يكلم العباد يوم القيامة فمن الذي يحاسبهم يوم القيامة ويقول هذا في الجنة وهذا في النار؟ قال مخلوق يخلقه الله. فقال له مناظره ويحك، نحن نفر من المخلوقين في الدنيا وأنت تأبى إلا أن تجعل مخلوقا حكما علينا يوم القيامة؟ فبهت الذي كفر. إذن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد يوم القيامة. قيل لمالك بن دينار رحمه الله أتود أن يحاسبك غير الله؟ قال لا والله لا أود أن يحاسبني حتى أمي. قيل له كيف ذلك؟ قال لأن الله أرحم بي من أمي. الله أكبر. فهذه مسألة عظيمة يجب أن نؤمن بها يوم القيامة، وهذه من الأمور التي يجعل الإنسان يعمل ويستحي من ربه سبحانه وتعالى ويراقبه جل وعلا، لا سيما في خلواته، فهو سبحانه وتعالى المطلع على السرائر والعيوب التي نخفيها عن الناس. نسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز عنا وعنكم. قال والإيمان به والتصديق، وكما ذكرت الإمام أحمد يقرن بين الكلمتين لأن الأولى يفيد المعنى العملي والثانية التصديق يفيد المعنى العلمي. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا. أهل السنة والجماعة قاطبا ومعهم الأشاعرة والماتريدية يقرون بالحوض، والحوض اسم لمجمع الماء. الحوض اسم لمجمع الماء، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعطاه الله حوضا اسمه حوض الكوثر، وأعطاه الله عز وجل نهرا اسمه نهر الكوثر، وأعطاه الله جل وعلا خير الدنيا والآخرة وسماه الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. فالحوض يجب أن نؤمن به، وهذا الحوض مجمع المياه في أرض القيامة حينما يخرج الناس من قبورهم عطشا ظمأ، ويكون الشمس قريبا من أحدهم كالميل، فيرد الناس كل واحد يرد حوض نبيه، لأنه قد صح الحديث أن لكل نبي حوضا. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا. فحوض نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من أكبر الحياض، ولهذا جاء في الأحاديث وصف هذا الحوض طولا وعرضا، ووصف مائه بياضا ونقاوة ولذة وبرودة، وكيفية الورود على هذا الحوض، حتى ألف العلماء رحمهم الله مؤلفات في هذا الباب. نسأل الله جل وعلا أن يريدنا وإياكم المورد الكريم، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم ومن يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أما المعتزلة فأنكروا الحوض بحجة وبزعم عقلاني، قالوا ما الفائدة العلمية المترتبة على وجود الحوض والناس سائرون إما إلى الجنة وإما إلى النار؟ إذن هذا فيه دليل أنهم يدخلون عقولهم في كل شيء. وأما أهل السنة فيقولون هذا أمر غيب لا ندخل فيه بعقولنا ولا نتوهم فيه بخيالنا. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حوض نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض يجب علينا أن نسأل أنفسنا ما هي الأسباب التي تجعلنا نرد هذا الحوض؟ الأسباب كثيرة، أهم هذه الأسباب وأولها وأعظمها الإيمان الصادق، والسبب الثاني الاتباع المحقق، والسبب الثالث البعد عن البدع، والسبب الرابع كثرة الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والسبب الخامس اتباع المؤذن ثم الدعاء الوارد عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لا سيما وقد أخبر الرسول المصطفى والنبي المجتبى صلى الله عليه وسلم أن أناسا من هذه الأمة تريد عليه الحرب، ثم إنهم يمنعون، تمنعهم الملائكة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم ينادي ويقول أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري، إنهم، تأملوا معي الروايات، إنك لا تدري، إنهم أحدثوا بعدك. إذن المحدث يبعد عن الدين، عن الحوض. وفي رواية إنهم رجعوا القهقرى. إذن هذه الرواية فيه دليل أن الذي يرجع القهقرى لا يرد على الحوض. وفي رواية إنهم غيروا وبدلوا الدين، وفي رواية إنهم ارتدوا، يعني لم يثبتوا على الإيمان. فنسأل الله جل وعلا الثبات على الإيمان والسنة والبعد عن التغيير والتبديل والإحداث في هذه الأمة. قال الإمام رحمه الله عرضه مثل طوله، يعني مربع، حوض النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ مربع. مسيرة شهر، هكذا جاء في الروايات الصحيحة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال آنيته كعدد نجوم السماء. الآنية جمع إناء، وهو الذي يشرب فيه الإنسان، وهذه الآنية كثيرة كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه. ثم قال رحمه الله والإيمان بعذاب القبر، أي من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر. وهنا أجدني مضطرا أن أقول إن الإيمان باليوم الآخر لا يتم إلا بثلاثة أشياء: الإيمان بما يكون بعد الموت في القبر، هذا أولا، الإيمان بأشراط الساعة الصغرى والكبرى، هذا ثانيا، الإيمان بالجنة والنار، هذا ثالثا. إذن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه ثلاثة مسائل كبار: مسألة عذاب القبر ونعيمه، ومسألة أشراط الساعة الكبرى والصغرى، ومسألة القيامة والجنة والنار بعد ذلك. إذن الإيمان بعذاب القبر من مسائل الإيمان باليوم الآخر، لأن القيامة قيامتان، الساعة ساعتان، القيامة الصغرى وهي موت الإنسان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من مات فقد قامت قيامته، لأنه يحاسب حسابا خاصا، ويوم القيامة الحساب العام. قال من مات فقد قامت قيامته. وأما إذن الساعة والبعث والنشور والقيامة، هذه تبدأ من عند الموت. وهنا إذا مات الإنسان قال والإيمان بعذاب القبر، أي هذا أصل من أصول أهل السنة، أن القبر فيه عذاب أو فيه نعيم. طيب لماذا دائما يذكرون العذاب دون النعيم؟ هذا سؤال مهم، لأن المعتزلة لم ينكروا أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن المؤمن يقال له نم نومة العريس فينام فلا يدري عن شيء إلى يوم القيامة، وإنما أنكروا أن يكون الكفار معذبون في قبورهم. أما أهل السنة فبالتفصيل يقولون أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأرواح الكافرين في أبدانهم، ويعرضون على النار غدوا وعشيا، وأن قبورهم نار عليهم وأن قبورهم نار عليهم. وأهل السنة يقولون إن قبر المؤمن روضة من رياض الجنة وقبر الكافر حفرة من حفر النيران. هذه مسائل لا بد من الإيمان بها. فإذا يذكرون عذاب القبر لأن أكثر النزاع فيه هذا من وجه، ولأنه إذا أنكر عذاب القبر فإن نعيم ينكر من باب الأولى. لماذا أنكروا عذاب القبر المعتزلة وأضرابهم؟ قالوا نحن نرى الميت ولا نرى أنه يعذب. حتى قريب قبل أيام قال لي رجل هذا الكلام، فقلت له أنت الآن قبل قليل قلت إنني إن فيني صداعا وأنا بجوارك ولا أحس بصداعك ولا أرى صداعك ولا أشم صداعك ولا ألمس صداعك، فإذا أنا أنكر الصداع. أنت تكذب، لست مصابا بالصداع لأن صداعك لا أدركه بعقلي. قال لكني أخبرك. قلت سبحان الله، إذا أنت أخبرتني فأصدقك وأقر بأنك تتألم. فإذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الموتى يعذبون في قبورهم فلماذا لا نصدقه؟ قال لا، نحن نصدقه ولكن الأخبار لم يصح عنه. قلت كيف لم يصح؟ والله يقول في القرآن عن فرعون وآله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. نسأل الله السلامة والعافية. قال الله عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوها فأدخلوا، ولا ثم أدخلوا فأغرق مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا مباشرة. إذن هذا الدليل على وجود عذاب القبر ونعيم. قال والإيمان بعذاب القبر، والعلماء يقولون هناك عذاب القبر ونعيمه متضادان، وهناك شيء اسمه فتنة القبر، وهذا عام على الصحيح من أقوال أهل العلم، عام للكافرين والمنافقين والفجار من المسلمين والأبرار من هذه الأمة. قال وأن هذه الأمة تفتن في قبورها، والمراد بالفتنة هنا المعنى الخاص وهو معنى الاختبار، أي الأمة تختبر في قبورها. كيف الاختبار؟ دائما نقول إن هذا اختبار لا مثيل له أبدا، هو الاختبار الوحيد الذي أخبر الناس عن سؤاله وجوابه، ومع ذلك هناك من يرسب فيه، فيا قبح خسارتي. أرأيتم لو أن جامعة من الجامعات أو مدرسة من المدارس أخرجت الأسئلة والأجوبة ثم رسب إنسان ما، فيلومون من الآن؟ يلومون المختبر المتخذل المخذول، أو يلومون المدرسين والمعلمين؟ لذلك ربنا جل في علاه يقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الأمة تفتن في قبورها، المقصود بالفتنة هنا فتنة الملكين المنكر والنكير، وهل هما اسمان أو وصفان اختلف في ذلك العلماء، والصواب أنهما اسمان متضمنان للمعنى. قال وتسأل عن الإيمان والإسلام. نعم، وهذه الأسئلة ثلاث: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هنا الإمام قدم الإسلام والإيمان، جاء في بعض الروايات ما دينك؟ من ربك؟ من نبيك؟ وفي بعضها تقديم السؤال عن الرب ثم الدين ثم النبي، وفي بعضها تقديم الرب ثم النبي ثم الإسلام. قال ويأتيه منكر ونكير هنا يقول بعض العقلانيين كيف يأتيه منكر ونكير؟ قال الإمام كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. نقول لهذا المعتزل المنكر ها مثل البحيري الضال هذا اللي عندكم، نقول له طيب الآن أنت تنكر، تقول كيف منكر ونكير يأتي إلى القبر؟ أنا أسألك سؤال، كيف الرقيب والعتيد على يمينك وشمالك؟ أخبرني. والله لا يعرف جوابا. فإذا كنت لا تدرك شيئا مسطورا في القرآن كيف هو؟ قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، قال عن اليمين وعن الشمال قعيد، كيف قعيد؟ والله لا يعلم. فكيف تريد أن تعلم ما في القبر؟ هذا الدليل على الصعلكة، صعلوك باصطلاح عندكم. الله جل وعلا أخبرنا عن الرقيب والعتيد وأنهم عن اليمين والشمال قعيد ونحن والله لا نعلم كيف. فكيف نعلم كيف يأتي المنكر ونكير في القبر؟ لا نعلم. لذلك قال الإمام رحمه الله كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد، والإيمان به والتصديق به. الله أكبر. أيها الإخوة، أحاديث عذاب القبر ونعيمه وفتنة القبر متواترة، أما أحاديث عذاب القبر ونعيمه فهذه متواترة لفظا ومعنى، وأما أحاديث فتنة القبر فهي متواترة معنا. ولذلك قال الإمام والإيمان به والتصديق به. نسأل الله جل وعلا أن يجعل قبورنا وقبوركم قبور آبائنا وأمهاتنا روضة من رياض الجنة.
آمين آمين.
وأن يجعل هذه الحفرة علينا بردا وسلاما. جاء في الحديث البراء بن عازب يا ليت طالب علم لو ينبري لهذا، لأني لم أرى أحد جمع روايات حديث البراء بن عازب في كيفية عذاب القبر ونعيمه، فإنها روايات متشتتة، موجود بعضها في الصحيح وبعضها في السنن وبعضها في المسانيد، لو جمعت ورتبت مع بيان كل زيادة لكان المعنى تاما. ثم قال الإمام رحمه الله والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نؤمن بأن الله جل وعلا، نقر بأن الله تعالى جعل لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعة يوم القيامة. لماذا أورد الإمام هذه المسألة؟ لأنها من المسائل التي أنكرتها البدع، أنكرتها المبتدعة المعتزلة وأضرابهم، الذين أنكروا الشفاعة المرجئة والخوارج ومعهم المعتزلة. لماذا أنكرت الخوارج والمعتزلة الشفاعة؟ بزعمهم أن أهل الكبائر يدخلون النار فلا يخرجون، وأما أهل الجنة فليسوا بحاجة إلى الشفاعة. وأما المرجئة فإنهم أنكروا الشفاعة، والمقصود بإنكار الشفاعة شفاعة لأهل الكبائر. أما المقام المحمود من الشفاعات فهذه لا أعلم أحدا أنكرها على وجه التعيين. المرجئة لماذا أنكروا الشفاعة لأهل الكبائر؟ لزعمهم أن أهل الكبائر كخلص المؤمنين في الجنة ليسوا بحاجة إلى شفاعة. ومعنى الشفاعة مأخوذة في اللغة من الشفع، شفع في الشيء يشفع شفاعة، فالشفاعة مصدر مضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من باب التخصيص، وليس الشفاعة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأضيف هنا إليه، وإنما أضيف إليه لأن أعظم الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من باب إضافة التخصيص المبين لعظم الشيء لا للتخصيص المنافي لغيره. كما نقول نحن المال مال زيد، هذا لا يعني أنه لا مال لغير زيد. قال والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشفاعة ضد الوتر في اللغة العربية. لماذا سميت الشفاعة شفاعة؟ لأن المذنب واحد وهو يدعو الله جل وعلا، فإذا جاءه من يشفعه من المسلمين من أهل الشفاعة فيضم صوته إلى صوته فيصبح شفعا، هذا معنى الشفاعة. وهذا يجعلنا أيها الإخوة أن نجتهد حتى نحصل أمرين: أولا كيف نحصل الشفاعات، ثانيا كيف نكون من أهل الشفاعة. أما كيف نحصل الشفاعات فنسأل الله أن يرزقنا شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في الأحاديث مثل حديث أبي هريرة قال: من أحق الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد علمت أنه لا يسألني أحد قبلك، قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبي. فالإخلاص من أعظم أسباب نيل شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والثاني من أسباب نيل هذه الشفاعة المحبة الصادقة، من أسباب نيل هذه الشفاعة كثرة الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب نيل هذه الشفاعة الترديد وراء المؤذن ثم ذكر الدعاء الوارد. أما من هم أهل الشفاعة فهم كثر، فهم كثر، منهم الأنبياء والرسل والأنبياء وأيضا الملائكة والصالحون وعلى رأسهم العلماء فإن لهم شفاعات، والشهداء، وقبل ذلك الصديقون، فهؤلاء لهم شفاعات، والأفراط لهم شفاعة يوم القيامة. ولنحذر فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال للصديق: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فنحذر من زلات اللسان ومن زيغات الأبصار ومن نزعات القلوب، فإنها مانعة من الشفاعة. الإنسان الذي يكون في قلبه غل وحقد وحسد لا يكون من أهل الشفاعة، والإنسان الذي يكون في لسانه لعن وسب وشتم وغيبة ونميمة لا يكون من أهل الشفاعة، والإنسان الذي يكون في عمله زيغ لا يكون من أهل الشفاعة. من هنا ندري أن أهل البدع قاطبة ليس من أهل الشفاعة، بل هم بحاجة إلى الشفاعة. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنواع الشفاعات وهي ثمانية على وجه الإجمال، أذكرها: ثلاثة منها خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وبها نبدأ، وأعظمها المقام المحمود وهو شفاعته لإقامة الله الحساب على العباد، والثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، والثالثة شفاعته في عم أبي طالب. هذه ثلاثة أنواع من الشفاعات خاصة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعات الثلاث معينة ولا أفراد لها من نوعها. ثم الرابعة وهي للنبي صلى الله عليه وسلم النصيب الأوفر ولغيره، الشفاعة لأناس استوت حسناتهم وسيئاتهم، هذا القسم الرابع. القسم الخامس الشفاعة لأناس استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها. القسم السادس الشفاعة لأناس دخلوا النار أن يخرجوا من النار. القسم السابع الشفاعة لأناس في رفع درجاتهم يوم القيامة. هذه هي الشفاعة. وذكر بعضهم الشفاعة أيضا لأناس لم يعملوا خيرا قط، وهذه للرب جل جلاله وعظم سلطانه. ثم قال الإمام رحمه الله: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. هذا نوع من أنواع الشفاعة، وهي التي أنكرتها المعتزلة والخوارج من جهة والمرجئة من جهة. فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الآثار. هذا النهر يسمى كما جاء في الصحيح نهر الحياة أو نهر الحياء، فيلقون في هذا النار فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. ثم قال الإمام: كيف شاء الله وكما شاء. ما فيها إدخال للعقول في هذه المسائل الغيبية، إنما هو الإيمان به والتصديق به. ها؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذا حال الراسخين في العلم، ها حال المستسلمين لله، يقولون سمعنا وأطعنا. ثم قال الإمام رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، ولا حديث التي جاءت فيه والإيمان بأن ذلك كافر. هذا من أمور الغيب التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي حذر قومه المسيح الدجال. أسألكم سؤالا ويا ليت شخص يجيب غير الشيخ حسام: لماذا كل نبي يحذر أمته المسيح الدجال مع العلم اليقيني أنه لا يخرج إلا في آخر الزمان؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأنذر قومه المسيح الدجال، وإني منذركم على إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، واعلموا أنكم لن تموتوا، واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. من يعرف الجواب؟
من يعرف الجواب؟
نعم
شيخ الإسلام. لا انت عرفت السؤال، هي السؤال
عيد بس.
لماذا جميع الأنبياء
حذروا؟ لماذا حذروا جميع الأنبياء كانوا يحذرون مع أنهم يعلمون أنه كان أنه أن ذلك في آخر الزمان؟ يقول الشيخ الإسلام يعني لأنه أعظم فتنة. نعم في شيخ
لظنهم أنه كان يخرج في زمنه،
لأنه بعض الشيخ هيثم يقول أنهم يظنون أنه يخرج في وقتهم، يعني لا يعرفون وقت القيامة أو قرب الساعة. نعم
لتمام تأدية الرسالة.
والثالث يقول لتمام تأدية الرسالة.
هذه التعليلات كلها صحيحة.
نعم
لكنها لا تفيد الغرض.
نعم
لأننا ذكرنا لكم في بدء هذه شرحنا لهذه الرسالة أن وصول الاعتقاد وأن مسائل الإيمان أمر واحد لا يتغير من زمان إلى زمان، فلذلك كان يجب على كل نبي أن يأمر قومه بالإيمان بأن المسيح الدجال خارج في آخر الزمان، كما أن كل نبي يقول لقومه آمنوا بي وبكل الأنبياء والرسل، ويخبرهم عن بعض أسماء هذه الرسل. فهذا من مسائل الاعتقاد التي اتفقت عليها الرسل أن الدجال خارج في آخر الزمان، لذلك كانوا يخبرون أمتهم. فمسائل الاعتقاد لا تختلف من نبي إلى نبي.
شيخ
المسيح
ولذلك جاء أنهم إخوة لعلاه، دينهم يدعون إلى دين واحد.
أحسنت، عقيدة وإيمان وتوحيد واحد. نعم. ثم قال الإمام رحمه الله: والإيمان بأن المسيح الدجال خارج. سمي مسيحا قيل لسببين، لأنه ممسوح العين، وقيل لأنه يمسح الأرض فلا يترك شبرا إلا دخله إلا مكة والمدينة، ولا يبعد أن يكون المعنيين صحيحا، فهو ممسوح العين اليمنى وعينه اليسرى فيها عور ومعيبة، وهو أيضا يدخل كل بلدة إلا مكة والمدينة. قال خارج، هذا دليل أنه سيخرج في آخر الزمان، كما جاء في الحديث أنه يخرج أول ما يظهر في يهود أصبهان، فيتبعه 60 أو 70 ألف يهودي وعليهم الطيالسة، وأول ما يخرج الدجال يدعو إلى الإصلاح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية كما جاء الأخبار في ذلك. قال مكتوب بين عينيه كافر. جاء في الأحاديث أنه يقرأه كل مؤمن، وهذا يؤكد لنا أهمية الإيمان أيها الإخوة. الإيمان يجعل الإنسان بصيرة يدرك بها ما لا يدرك به الكاتب والقارئ. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم بصيرة الإيمان. قال والأحاديث التي جاءت فيه، وقد ألف عدة من العلماء أحاديث في كتبا في ذلك للرد على أهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون هذا عبث، ومن آخرهم كتاب شيخنا عبد المحسن العباد وكتاب الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى. قال والإيمان بأن ذلك كائن. وقد ذكر الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن أحاديث في ذلك كثيرة. وأما هل ابن صياد هو الدجال أو لا، فهذه مسألة خلافية بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهذه لا تضرنا، لأن المقصود أن نؤمن بالمسيح الدجال، لا أن نؤمن هل هو فلان أو فلنتان، لا يهمنا، نؤمن بأنه كذا وصفته كذا وسيخرج في آخر الزمن. قال وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. نزول عيسى عليه السلام من وصول السنة عندنا، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إنه لا ينزل. لماذا لا ينزل؟ يقولون إنه مات. سبحان الله، الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه، وهؤلاء المعتزلة الضلال يقولون إنه مات، ويستدلون بقوله جل وعلا بل رفعه الله إليه. طيب بل رفعه الله إليه، ليش ما تجمعونه مع قوله جل وعلا وما قتلوا وما صلبوا، ثم قوله جل وعلا بل رفعه الله إليه، هل يدل على الوفاء؟ قال نعم، لأن الله قال إني متوفيك ورافعك إلي. قلنا إن متوفيك يعني قابضك كاملا، حتى لا يظن النظان أن الذي رفع روحه قال إني متوفيك ورافعك. فلما قال متوفيك علمنا أنه استوفى روحا وبدنا فرفعه الله، ولذلك جاء في القرآن ذكره وأنه ينزل في آخر الزمان. فقال عز من قائل وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، في قراءة وإنه لعلم للساعة. ينزل عيسى بن مريم في دمشق على المنارة البيضاء، مع أن المنارة البيضاء لم تكن موجودة، لكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبر كما جاء الوحي إليه. ثم ينزل عيسى بن مريم فيتبعه المهدي ومن معه، ثم يدركون الدجال وهو بباب لد من فلسطين فيقتله. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم الفتن، وأن يرزقنا وإياكم الإيمان واتباع السنن، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.